منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح المسند الصحيح للامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وتكلمنا على اول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وورد في بعض الفاظه زياده: ولا ينتهب النهبة، وزاد بعضهم: زاد شرف، وزاد آخرون: يرفع الناس إليها أبصارهم، وقال آخرون: يرفع المؤمنون إليه أعينهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وزاد بعضهم: ولا يغل أحد حين يغل وهو مؤمن، وزاد بعضهم: فإياكم وإياهم، وزاد آخرون: والتوبة معروضة بعد. هذه ألفاظ الحديث في جميع زياداته في المسند الصحيح. وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقلنا إن مراده، إن ظاهره غير مراد، وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالزنا ولا بالسرقة ولا بشرب الخمر. واعلموا ان النفي ان انصب على شيء وجاء في نص اخر شيء يعارضه فلا بد ان يحمل على الصفات او على الكمال، وهكذا يجمع بين سائر النصوص الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنا لو حملنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على نفي أصل الإيمان وعلى خروجه عن الإسلام، ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره وأن الزاني يكفر بزناه، لعارض ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بشر أمتك من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن فرق. فقلت: وإن زنى وإن فرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن فرق على الرغم من أنفك يا أبا ذر. فهذا الحديث ظاهره أن الإنسان بالسرقة والزنا لا يخرج من الإيمان، والحديث الأول ظاهره أن الإيمان يزول عنه، ولذا أجمع أهل العلم على أن الحديث لا يحمل على ظاهره ولا بد من تأويله. وكذا في نصوص أخرى كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: لا عدوى. وقد أثبت صلى الله عليه وسلم العدوى في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يئسنا على مريض. ولذا قال اهل العلم النسل ليس منصبا على ذات العدوى، وانما النسل انصب على الصفات القائمة في اذهان المخاطبين آنذاك، اذ كانوا يعتقدون ان الاشياء تضر بذاتها. تبين صلى الله عليه وسلم ان هذه الاشياء لا تضر بذاتها، وانما الضرر بيد الله سبحانه، فاثبت العدوى على هذا المعنى ونفاه على المعنى القائم في نفوس المخاطبين. وهذا تأويل محمود لا بد منه حتى يزول التعارض، وكذلك لا بد من إزالة التعارض بين حديث أبي ذر وهذا الحديث. ولذا تعددت أقوال العلماء، فمنهم من رد هذا الحديث بالكلية وقال ليس المراد من الحديث الخبر، ليس المراد من الحديث النهي، وإنما المراد الخبر، وهذا قول مهجور يخالف اللفظ لفظ الصحيحين. ومنهم من قال لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يأمن من عذاب الله، لا يزني الزاني وهو يزني ويأمن من عذاب الله، وهذا لا يساعد عليه ظاهر النص. ومنهم من قال أي الزاني يرفع عنه اسم المدح فلا يقال عنه مؤمن وإن لم يكفر، وإنما يقال فاجر وعاص وزان وسارق وشارب الخمر فلا يذكر بمدح. ومنهم من قال يرفع عنه او يرفع من قلبه نور الايمان، فلا يزني الزاني والايمان نور في قلبه. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، اي ترفع عنه العصمة، ترفع عنه العصمة وترفع عنه البصيرة، فبصيرته يطمس عليها. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، أي لا يزني الزاني وهو كامل الإيمان. وهذا الذي اختاره الشارح رحمه الله، وهذا أمر مشهور في الأحاديث النبوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل إلا بالنية. ومن المعلوم أن العمل يكون بالنية وغيرها، فالمراد لا عمل تام إلا بالنية. والعرب تقول ما المال إلا الإبل. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي مرتكب الزنا والسارق وشارب الخمر ليس كاملا ايمانا، ناقص الايمان، ولم يخرج بفعله هذا عن الاسلام خلافا للمعتزلة وللخوارج. فالخوارج يقولون في حق مرتكب الكبيرة انه كافر، والمعتزلة يقولون انه في منزلة بين المنزلتين فيتوقفون فيه، فلا يجعلونه من المؤمنين ولا من الكافرين، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون ان تاب تاب الله عليه وأسقط عنه العقوبة، ومعنى إسقاط العقوبة عنه في الدنيا في الآخرة. أما في الدنيا فهل يقام الحد على من ارتكب الكبيرة واشتغلت توبته؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، وسيأتي بسط المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على الحدود. أما يرفع عنه العقوبة في الدنيا في الآخرة، إن كان وإن مات مصرا على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى النهزة وعلى السرقة فأمره إلى الله، إن عامله بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا. وأهل السنة يقولون بالوعد والوعيد، فمن وعده الله بخير فإن الله مكمل الوعد ولا محالة، ومن أوعده بشر على ذنب اقترف فهو تحت المشيئة، فمن أوعد وأخلف فهذا كرم منه بخلاف من وعد فأخلف. ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة قاعدة الوعد والوعيد، يقولون إن وعد الله فإن الله عز وجل ينفذ وعده ولا بد أن يقع، وأما إن تهدد الله وتوعد فهذا له سبحانه، إن شاء فعل وإن شاء عفا، وإن عفا فمن كرمه ومن جوده ومن إحسانه. ومنهم من قال لا يجوز ذلك وهو مؤمن، وهو الإمام الزهري محمد بن شهاب، وهو أحد رواة هذا الحديث، ودار الحديث عليه في جل ألفاظه، قال أمروا هذا الحديث كما هو ولا تعرف معناه، ونحن أمة خوطبنا بلغة عربية واضحة بينة، فلا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرفه. فالذي ذكرته هو خلاصة ما قال الإمام النووي في درسنا الماضي، فنسمع حيث وصلنا ونبني على ما قال رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا. وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يثنى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم، فيقال سارق وظالم وفاجر وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان. وفيه حديث مرفوع،
قلنا الحديث المرفوع ورد عن صحابيين اثنين، ورد عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الأثار بإسناد ضعيف، فيه محمد بن كثير بن عطاء الصنعاني، وهو ضعيف ومدلس وقد عنعم، ولكن صح عند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. فالزاني حين يزني في زناه لا يشعر بمراقبة مولاه ويستجيب لداعي هواه، ولا يشعر أن له ربا يراقبه ويسمعه وينظر إليه، ولذا انتفع عنه الإيمان أي أثار الإيمان ومستلزماته. فلو أن رجلا مات وهو يزني، أو مات وهو مخمور، أو مات وهو يسرق، فلا يكفر. ورفع الإيمان من قلبه وحوله كالقلة لا ينافي أن له أصلا باقيا عنده للجمع. فعاد هذا القول على القول السابق الذي اختاره الإمام النووي، وهو نفس كمال الإيمان، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت، ولا يخاض في معناها وإنا لا نعلم معناها. وقال أمروها كما أمرها من قبلكم.
نحن نمرها كما أمرها من قبلنا في الوجه الذي ذكرنا، لأنه لا يجوز لنا أن نعقد القلب على قول يخالف ظاهر نص، فالذي جعلنا نتأول الحديث على حديث أخرى وليس هوى والعياذ بالله، والله أعلم.
قال وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها. وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا والله أعلم. وأما قول ابن وهب
إذن قوله وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، ذكرنا في الشرح المذكور آنفا بعض الأقوال ما ذكر في العبارة السابقة التي قرأناها في الدرس الماضي، يظهر معه أن المصنف أهمل مثلا قول من قال أي آمن من عذاب الله، هذا قول زائد لم يتعرض إليه النووي، وصرح بأن بعضها غلط بعض صحيح لمخالفة هذا السياق. وشرها وأبعدها عن الحق قول من قال إن هذا ليس بخبر وإنما هذا نهي، النبي يريد أن يقول لا تزنوا لا تسرقوا، فغلط الرواة فقالوا لا يجوز ذلك إن يزني وهو مؤمن، فقلبوا النهي إلى الخبر، فهذا أسقط الأقوال وهذا أضعفها، ومفاد ولازم هذا القول رد الحديث بالكلية، الله أعلم. نسمع.
قال وأما قول ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاد قال سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يخبرنا لماذا هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صرح فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، فكأن هذا الرجل يشعر بأن هذا الكلام من إدراج أبي هريرة، فأبو هريرة ألحق مع تلك الألفاظ هذا اللفظ. والصواب أن الأمر ليس كذلك، وإنما لماذا قال ذكر طريقا في الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكر أي بن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن. المراد أن أبا بكر بن عبد الرحمن أراد أن يقول أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث، فبعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه، بعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه، فكان أبو هريرة يلحق بهن يلحق بالمرفوع فيزيد أحيانا، وأحيانا بعض الرواة ما كان يذكر هذه الألفاظ. ولذا مسلم رحمه الله تعالى صرح بأن هذه الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المذكورة فيما بعد، وهو تصريح من هذا الطريق نفسه في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم. نسمع.
قال فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث وفيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب احدكم. وهذا مصرح برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يستغن عن ذكر هذا لان البخاري رواه من حديث الليث باسناده هذا الذي ذكره مسلم، الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهضة على ما بعد، على ما بعد قوله قال على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل.
اذا الحديث اخرجه مسلم والبخاري من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاني وجعل ولا ينتهب نهبه حين ينتهبها وهو مؤمن. جعله البخاري في السياق الواحده من غير فصل، وهذا يؤكد ان هذه اللفظه من كلام رسول الله، وان اللفظ السابق وكان ابو هريره يشرك معهن ليس المراد وقفه على ابي هريره، وانما المراد اشاره ابي بكر بن عبد الرحمن ان بعضهم كان يشرك بهن وبعضهم كان يسكت ذلك من متن الحديث. نسمع.
قال: وكان ابو هريره يلحق معهن ذلك. وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله: واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبه ولم يذكر ذات شرف.
هذا يا اخواني تاملوا رقم 101 من مسلم، قال ذكر السند ثم قال: يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبه ولم يذكر ذات شرف. السياق يقتضي ان يكون هكذا: وقص الحديث بمثله يذكره، يذكره مع ذكر النهبه، او ان يكون هكذا: يذكر مع ذكر النهبه، يذكر مع ذكر النهبه. فحدث الضمير والسياق يدل عليه بوضوح. ورواية الليث عن عقيل بن خالد فيها: ولا يجتهد النهبة من غير وصف، من غير نعت، من غير ذات شرف، ولا يجتهد النهبة حين يجتهدها وهو مؤمن، من غير الأوصاف المذكورة في بعض الأحاديث حين يجتهدها لك، ولا يجتهد النهبة ذات شرف، ينظر الناس إليه أبصارهم. ما معنى هذه الزيادة؟ أن من انتهك شيئا يسيرا كتمرة فأخذها جلسة خلسة أو أخذها، فهذا ليس المراد للحديث، وإنما المراد أنه ذات الشرف ذات قيمة، ولا سيما ما يقع في الفتن والحروب وما يقع من الخيانات في من يستأمنون. فالذي يقول شيئا الناس ينظرون إليه على أنه ذات قيمة ويرفع الناس إليه أبصارهم وينظرون إليه على أنه محترم وأن له قيمة وأن صاحبه صاحب شرائم، فهذا لا يفعل ذلك وهو مؤمن. فحاله حين النهبة كحال شارب الخمر حين الشرب، وكحال الزاني حين الزنا، وكحين وكحال السارق حين السرقة. ولذا النهبة حرام وكبيرة من الكبائر، وهذه تقع كما قلت في الفتن والحروب، فمن انتهك شيئا ذات شرف لا قيمة، فهذا لا يفعل ذلك كذلك وهو مؤمن. نسمع.
قال: ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث.
حقيقة كلام ابن الصلاح هكذا: وإنما لم يكتفي بالنون ليس بالياء، هو يقتل ابن الصلاح وصرح فقال: وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. وهذا الكلام في سنن مسلم 123 كلام ابن صلاح هكذا، وانما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبه في كلمة الذكر قبل النهبة، لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج وليس من قبيل ولذا تصور هذه الأخطاء الموجودة في الطبعات، بدل قبيل من قبيل المدرج أي من قبيل أي من نوع المدرج. نسمع.
قال: ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته، استدلالا بقول من فصل فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن. وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال.
في الصيانة عند ابن الصلاح وما رواه ابن نعيم يرفع عن ان يتطرق اليه هذا الاحتمال. نعم.
قال: وظهر بذلك ان قول ابي بكر بن عبد الرحمن وكان ابو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكأن ابا بكر خطها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة.
إذن ما مراد أبو بكر بن عبد الرحمن أن بعض الرواة تلسقط النهبة، فقال: كان أبو هريرة يرفع إليهن يلحق بهن يلحق معهن أي يعني أشار إلى أن خص هذه الخصلة باضطراب الرواة فيها، بعضهم كان يذكرها وبعضهم كان يهملها، وليس مراده أنها مدرجة أو أنها من قول أبي هريرة. وكذلك إخواني طريق الأوزاعي، انظروا وتأملوا معي رقم 102 قال مسلم: فحدثني محمد بن مهران الرازي قال اخبرني عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وذكر النهبة عن ابي هريرة وذكر النهبة. من الذي ذكر النهبة؟ ابو هريرة. والمراد مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد ابراهيم. وان كان ظاهر الكلام عن ابي هريرة وذكر النهبة نقدم منها انها موقوفة على ابي هريرة، وقلنا احسن من جمع الفاظ الكتب رجاء الخطيب البغدادي فجمع كتابا سماه الفصل للوقت في المدرج بالنقل، طبع في مجلدتين، طبع الان طبعتان، كيف اهمله ولم يذكره؟ لان القول بالرفع قول قوي، وهو الذي اعتمده الامام البخاري من روايه الليل بن سعد. وحاصل المساله وخلاصتها أن بعض الرواة كان يذكرها وبعض الرواة كان يهملها فقط. فمن قال وكان يلحق معهن أي كان يضيف إلى المذكورات على أنها من كلام رسول الله لا على أنها من كلام أبي هريرة. نسمع.
قال: ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن ابي بكر عنه، فكانه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه.
هذه العباره الاخيره، من يشرحها لنا؟ الفقره الاخيره؟ تفضل.
من المروي عن أبو بكر عبد الرحمن؟ من الذي روى عن أبي بكر عبد الرحمن؟ ابنه عبد الملك. كأنه نسيه.
هذا بعيد بعيد جدا.
تأمل العبارة ونقرأها معه. أنا أريد أن نكون مستفيدا. نحن الآن في البيت ونقرأ. كيف نفهم؟ كيف نحلل هذه العبارة؟ لابد أن نتأملها وأن نفهمها فهما جيدا. وألا نمر عليها هكذا. كما يقولون مرور الكرام، وإذا مروا باللغو مروا الكرام. لا، إنما نريد أن نمر بها ونتمعن فيها وأن نعرف ضمائرها، الضمائر على من تعود. قال: ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر. عندنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. توجد هذه الرواية؟ توجد في مسلم ولا توجد؟ عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. ما رقمها؟ رقمها 101. عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، هذه 101. طيب هذه واحدة نحفظها. لكن الآن الكلام، قال: وفي رواية يونس، يونس عن من؟ يونس عن من؟ طيب انظروا انظروا ماذا تكتب الصارم ورسل حاشرة، انظروا الانشتاء، انظروا في الأسانية. رواية يونس عن من؟ أحسن. رواية يونس عن الشهاب وهي الأولى رقم 100. انظروا رقم 100، لا تنسوا الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى عقيل بن خالد عن من؟ عن ابن شهاب. عن من؟ عن أبي بكر بن عبد الرحمن. هذا محفوظ. ننظر الآن في رواية يونس. يونس عن من؟ عن ابن شهاب. عن من؟ طيب عن أبي سلمة. ومن؟ وسعيد. ومن؟ نهمل. ابقوا معي قليلا. نهمل رواية، نهمل الآن رواية ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد، وننظر في تتمة هذا المتن. انظروا في تتمة المتن. شو ماذا قال؟ قال ابن شهاب، أليس كذلك؟ ما هو إسناد مسلم ابن شهاب؟ هو إسناد السابق يونس عن ابن شهاب. إذا ننظر في هذه الرواية، رواية يونس عن ابن شهاب عن من؟ عن أبي الملك. عن من؟ عن أبي بكر. الآن عندنا روايتان، رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، والرواية الثانية رواية، هذه الرواية رقم 101، الرواية الثانية رقم 100، رواية يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك، عن عبد الملك عن أبي بكر. طيب اسمع الآن، الآن نعيد العبارة ونسمعها، نعيد عبارة النووي، تذكروا معي هذا الأمران، نسمع الآن عبارة النووي. قال النووي رحمه الله: ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه. رواية عبد الملك بن أبي بكر عن مين؟ عنه، يعني عن أبي بكر. فكأنه سمع ذلك من اسمه عنه، ثم سمعه منه نفسه. مضحك؟ واضح العبارة؟ واضح جدا. ماذا يسمى هذا بعلم المصطلح؟ يعني الآن عندنا الزهري سمع هذا الحديث بذكر النهبة من أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ومن عبد الملك عن أبيه مرة، كما أنا أروي عن راوي، ثم أسمع من شيخه الذي حدثه، فأقول أنا سمعت منه ونفس الحديث سمعته من شيخه. هذا ما يسمى في علم المصطلح المتصل المزيد في متصل الأسانيد. يعني أنا أسمع الحديث عن شيخي وعن شيخه من غير واسطة. أسمع الحديث من شيخي عن شيخه، ثم من شيخه بإصحاب شيخه. وهذا ما حصل مع ابن شهاب في سماعه هذا الحديث مع ذكر لفظ مهتف فيه، فإنه سمعه في شيخه عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ثم سمعه في شيخه أبي بكر بن عبد الرحمن من غير ذكر ابنه فيه. عبارة أدلاء المزيد في المتصل بعلم الأسانيد. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأما قول مسلم رحمه الله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة، فهكذا وقع يذكر من غير هاء الضمير، فإما أن يقال حدثها مع إرادتها، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله على أنه حال، أي اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، والله أعلم. وأما قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالسين المعجمة المفتوحة،
وهذا ما زال كلام أبي عمرو بن صلاح. قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة، أي الرواية المعروفة في روايته يعني الإمام مسلم، والأصول المشهورة لصحيح مسلم، ذات شرف وليست ذات شرف، بالشين المعجمة وليست بالسين المهملة. نسمع.
قال: وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمه الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال معناه أيضا ذات قدر عظيم، والله أعلم.
أما في كلام ابن الصلاح في صيانة قال معناه أيضا ذات قدر كبير، ولا فرق، معنى متقارب. نعم.
قال: والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل، فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها، وهو من الغلول وهو الخيانة. وأما قوله فإياكم إياكم، فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين، ومعناه احذروا احذروا
احذروا الغلول، أن من غل شيئا والعياذ بالله فهو يعذب به وهو نار عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة، والغلول غلول أخذ المال من الغنيمة مال العام قبل أن يوزع، والمال العام في الشرع لا حد فيه، وأحيانا في الشرع لما يهمل العقوبة في الدنيا يشددها في الآخرة، فمن سرق من المال العام كالمسجد مثلا هذا لا يعاقب لا تقطع يده، لكن عقوبته عند الله أشد، مثل اليمين الغموس واليمين المعقدة، ومثل القتل الخطأ وقتل العمد، ومثل مثلا الزنا في رمضان والوطء في رمضان، من وطء في رمضان عليه كفارة ويزاد الدم بفعل كفارة، لكن من زنى في رمضان فلا كفارة عليه على الراجل، لا يكفر لا يكون شرعي متابعي، لأنه أتى شيئا أعظم من أن يكفر. من قتل عمدا لا يجب عليه صوم شهرين متتابعين على الراجل. من حلف يمين غموس ليس عليه كفارة اليمين على الراجل، لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر. فقد يهمل الشرع أحيانا كفارة كإهمال العقوبة إقامة الحد في المعركة، لا يوجد خيار في الحروب، من سرق من غنيمة لا يقام عليه حد، ولكن لا يعني ذلك أن هذا الأمر سهل. ولذا لما انتهب رجل وغلى رجل شملة، تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه أن يعذب بها، والله أعلم.
قال رحمه الله: يقال إياك وفلانا أي احذره، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد فظاهر،
أي ظاهر من تلفق وتلبس بهذه القادرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والأخذ من وأن يغل من الغنيمة، فهذه معاصي من تاب منها تاب الله عليه. فالتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة على هؤلاء المتلطخين بهذه النجاسات والمقترفين بهذه الذنوب، فإن الله عز وجل يتقبل. أفاض الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض أحكام التوبة، وهذا من دقته، وذكر شروطا لها، ومن شروطها في حق الله عز وجل أن يقلع عنها الإنسان، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على أن لا يعود إليها. هذه ثلاث شروط. وعند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن التوبة تتجزع. فمن زنى، فمن يزني ويسرق ويغتاب وتاب إلى الله من الزنا، فإن الله يقبل توبته من الزنا وإن بقي على كذبه أو على شربه الخمر. وكذلك إن وقعت هذه الشروط ثم نقضت ثم عاد صاحبها إلى التوبة فإن الله يقبل منه، خلافا أيضا للمعتزلة الذين يقولون من تاب ثم نقض توبته فلا يقبل منه عوده إليها. وهذان أمران وقع فيهما الخلاف بناء على أصل، على حكم أصل مرتكب الكبيرة. فعند المعتزلة لا يقبلون التجزؤ لأن أصل مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن عندهم، ليس في دائرة الإيمان، وكذلك الخوارج، فبالكبيرة الواحدة يكفرون ويخرجون من الملة. من يكذب كلمة واحدة يكفر عندهم، ومن يزني يكفر. أما أهل السنة والجماعة فأنهم ليسوا كذلك، وإنهم يرجئون مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل ويقولون هو تحت المشيئة، إن عامله الله كما قلنا بعدله هلك، وعذبه في نار جهنم بمقدار معاصيه، وهل الكبائر في النار على مقدار معاصيهم. فمنهم من تصل النار إلى رأسه، ومنهم إلى رقبته، ومنهم إلى حطويه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى كعبيه، إلى ساقيه، إلى ركبتيه، ومنهم إلى قدميه. وعند أهل السنة والجماعة نار العصاة تثنى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. ومن زعم أن ابن تيمية وابن القيم يقولون بأن النار تثنى فهذا كذب عليهما، هم قالوا بثناء نار العصاة، لثناء نار العصاة أصحاب الكبائر، هؤلاء لا يكتب في جهنم يعذبهم الله ما شاء ثم يخرجون، إما بالشفاعة وإما برحمة منه وفضل سبحانه، ولكن لابد أن تفنى ناره، أن تفنى ناره. وبعض مبذلي شيخ الإسلام يقولون شيخ الإسلام يقول بثناء النار بإطلاق، وهذا خطأ. نعم ورد ما يوهم ذلك، ولكن الموفق يحمل المحكم على المتشابه يلعب. وقد وقع تصريح قوي من ابن القيم في حال الأرواح أن الذي يفنى من نار جهنم فقط هو نار العصاة، خلافا لما نقله عن بعضهم في كتابه شفاء العليل من أن عموما النار تفنى، هي أقوال قال بها بعضهم ونسبت لعمر وغيره وهي كذب على عمر وسكت عنها. ولذا يجب في مثل هذه الحالة أن نحمل الكلام الواضح البين الموافق للنصوص على الكلام المشكل، ونجعل المحكم قاضيا على المبهم، ولا يفعل ذلك إلا من أحسن ظنه، ولا سيما بالعلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية
قول ابن القيم. اما المبغض فالعيد عيد المبغض لا ترى الا السوء ولا ترى الا الخطا. نسال الله العفو والعافيه. نسمع استطراد الامام النووي عن الدوله.
قال رحمه الله: وقد اجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبه ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. وللتوبه ثلاثه اركان.
في روايه ما لم يعاين، هنا ما لم يغرغر، وفي روايه الصحيح ما لم يعاين. شو يعني ما لم يعاين؟ ما لم يرى الملائكه. طبيب قال لمريض: معك مرض خطير لن تنجو منه. رجل يساق بالإعداد، فتاب إلى الله، تقبل توبته؟ تقبل أو لا تقبل؟ وهو سيعدم، يعرف أنه بعد ساعة أو بعد أوقات قصير سيموت، فتاب تقبل توبته، لأنه لم يعاين. فما لم يعاين الميت الملك فإن الله يقبل توبته. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت يموت، ما عاين بعد. قل يا عم لا اله الا الله، اشهد لك بها عند الله، تنجيك في يوم من ايامك. طابع فلو كانت ستقبل ومخال الموت قد ظهر لكان النبي قد خرج من عبده كلبه ويقول حشوه، ومعاذ الله ان يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وللتوبة ثلاثة أركان: أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود إليها، فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق. وخالفت المعتزلة في المسألتين والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها.
رفع الإيمان هل هو فقط محصور بهذه الأصناف؟ ضمن جميع المعاصي، والنبي اختار الزنا علامة على أشياء، والسرقة علامة على أشياء، وشرب الخمر علامة على أشياء، والنهبة علامة على أشياء. يحتمل أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكرناه أن لا يجوز له مؤمن أن هو كامل الإيمان، فكذلك سير المعاصي. أي إنسان مرتكب متوقف أي معصية من المعاصي فإيمانه ليس بكامل. ولذا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى استنبط من الحديث أن النبي خص كل نوع شيء ولغرض. نسمع كلامه، وكلامه فيه حظ من النظر.
قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى، وترك توقيرهم والحياء منهم، وجمع الدنيا من غير وجهها، والله أعلم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجيبي، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها، وفيه عقيل عن ابن شهاب، وتقدم أنه بضم العين، وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا شرح الحديث تبقى كله من الزقان. طب نجيب على الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا قادم في حديث جديد، هذا خير من أن ننقطع. يسأل أحد الإخوة: هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج إن كان عندها ذهب؟ سؤال: الحج واجب على المرأة عند الاستطاعة، وينظر في حال الزوجين، إن كان حالهما واحدة ولا يقول الزوج هذا لي وتقول الزوج هذا لي، فمتى أعطى الله عز وجل الزوج
يجب عليه أن يحجي زوجته ويصلحان شريكين في المال من غير أن تقع بينهما فرقة، وحالهما تحال تلك القصة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عن أمانة من قبلنا، لما باع رجل آخر دارا فوجد فيها جرة من ذهب، فقال البائع للمشتري أنا بعتكها مع ما فيها، وقال المشتري أنا اشتريت البيت ولم اشتري الذهب، فتخاصما، هذا دلالة على الأمانة التي عندهما، فتحاكما إلى رجل فقال لواحد منهما أعندك ولد؟ قال نعم. فقال للآخر أعندك بنت؟ قال نعم. فأشار عليهما أن يتزوجا وأن يكون ما وجداه لهما، فكان شركة بينهما، فلذا يجوز أن يكون الزوجان شريكين في المال، ويجوز أن يكون الزوجان أجنبيين في المال على ما اصطلحا عليه. فإذا هو يعتبر أن مال زوجته له ومتى احتاجر أنه يميل إلى دار زوجته وما تملك، وإن كان معها مال من إرث أو من هدية من رحمها، فإنه الحال الذي بينهما يعتبره تحت يده وله أن يتصرف فيه ولا حرج في ذلك، فنقول يجب عليك أن تحجج زوجتك. وأما إن كان للزوجة مال ولها ذلك ولها أن تستثمره على أن لا تخل بحقوق الزوج، فحينئذ نقول للزوج ليس واجبا عليك أن تحجج زوجتك في المال، ويجب عليك أن تأذن لزوجتك في حج الفريضة، وإن لم تأذن لها فهي تحج وحدها مع محرم غير الزوج، يتحج من غير رضا الزوج الفريضة حج الفريضة، لكن لا يجوز أن تحج إلا مع محرم، ولكن قد تجد المحرم غير الزوج كما هو معلوم من أخ أو أب أو غير ذلك من المحال. ولا يجوز أن يقال، وهذا أمر قد استعجب واستغرب، أن جماهير الفقهاء قالوا أن تطبيب المرأة إن كان لها مال وكانت غنية ليس واجبا على الزوج، واليوم الناس يعني لا يقبلون هذا، والواحد بمروءته يرى أن من الواجب في ذمته أن يطبب زوجته، ذلك أنه يعتبر نفسه وزوجة ذمة واحدة، يعتبر نفسه وزوجة ذمة واحدة، وهذا هو الدارج عند الناس، ولذا بناء على هذا الدارج وبناء على هذا هو بناء على المعروف بين الناس يجب على كل زوج أن يحجج زوجته مما أعطاه الله من مال. والله تعالى فضل فضل بوجود التردد في النصيحة. نعم، وقلنا النصيحة حكمها قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، والإمام النووي نقل أن حكم النصيحة وجوب على الكفاية، وأنت إن رأيت أن أخاك قد توسع في مباح أو اقترف أشياء هي مباحة وغلب على ظنك وتأكد لديك أن هذا المباح سيوصله إلى حرام، فيجب عليك أن تنصح. نعم، النصيحة سرا، بل بالتلميح مع السر، فإن تسر عليك فإنك تصرح، تلوح وتلمح ولا تصرح، فإن تسر عليك فتصرح. أما والنصيحة كما قلنا من أدائها، لأنه لا يجوز الواحد للناصح أن يجبر المنصوح، فهذه معاملة الأمير مع المأمور ومعاملة السيد مع العبد، أما معاملة الأخ مع أخيه ينصحه ويشعر في قرارة نفسه أنه ليس له عليه ضربة لازم،
شيء لازم.
والله تعالى أعلم. نكمل بين أيدينا، هل يجوز للمرأة أن تصلي بمنطال ضيق عليه الكتاب؟ المطلوب من المرأة أن يكون لها كتف التي تسمى ساكت والصغار تحجب عما بعدها، لأن لبس المنطال كتاف والعورة محجمة ويظهر تحجيم العورة من فوق المنطال الشفاف، فهذا أمر لا يجوز للرجل قبل المرأة. بعض الرجال ولا سيما في الصيف ولا سيما في صلاة الفجر يصلي بدجاجة خفيفة جدا، لما يركع ويسجد يظهر لون البشرة لون الجن في ركوعه وسجوده، وهذا لم يستر عورته وهذا صلاته مهددة بالبطلان. إذا طلبت امرأة من زوجها أن يجامعها فأدى عليها زوجها، فلقع زوجها في الإثم أم هل تقع هي في الإثم؟ أما هي فلا تقع فيه قولا واحدا، أما هو فينظر إن كان الزوج لا يعصها بكلية ويهجرها ويعرضها للفتنة فهو آثم للفتنة التي تتعرض إليها، ويشتد الإثم كلما قربت من الفتنة. ولذا الإمام القرطبي التفسير قال ينبغي للزوج إن وجد في نفسه قصورا أن يتعاطى ولو بعض الأدوية حتى يعف زوجته، حتى يعف زوجته. المطلوب من المسلم أن يعف زوجته، لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها ولو طلبها على أي حال، فيجب عليها أن تجيبه. وهذا وكذلك كون الرجل معدود له بأرضع يمكن وبقوة أن شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة، وهذا هو الصواب وخلافه خطر من القول ولا وزن له. فالمرأة أصغر منها من طبر الرجل على المرأة، المرأة أصغر على طلب حاجتها من طلب الرجل حاجته من المرأة، ولذا المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة، المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة إلا في قصة يوسف. فالموازين انعكست، فهو الجميل وهو الشاب وهو المطلوب، ومع هذا الله سبحانه وتعالى ثبته. وقصة يوسف فيها حكمة عجيبة، والوحدة الموضوعية في جميع الصور ضيق يتبعه شدة، شدة يتبعها عسر، أو ضيق يتبعه رخاء، وعسر يتبعه يسر. ولذا أنزل الله سورة يوسف على قلب رسول الله في عهد الشدة لما مات مناصروه، لكي يرشده إلى أن هذه العسر، أن هذا العسر وهذا الضيق الذي أنت فيه يتبعه ولا محالة يسر وتفريج. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.